الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 45 بعد 200,000 من صحيح الإمام البخاري، وهو 8 من كتاب الأيمان النذور والسند المتصل. قال رحمه الله: حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث تقدم في كتاب الصيام، وإنما ذكره في هذا الموطن لبيان أن الناسي غير مؤاخذ بفعله، والعمدة في هذا ما تقدم من قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والحمد لله، قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من مسألة علمية أو عملية إلا وتجدوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل عليها، إما نصا وإما ظاهرا. قال أبو السند المتصل: حدثنا آدم بن أبي إياس، اسم أبيه عبد الرحمن، قال حدثني ابن أبي ذئب وهو محمد عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين، أي من الظهر، وبقيت عليه ركعتان، ولم يتشهد التشهد الأوسط قبل أن يجلس، فمضى في صلاته، لأن من انتصب لا يعود. هذا إذا كان قد أنقص واجبا، أما من أنقص ركنا فإن الركعة تذهب. فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه، كعادة إذا انتهت الصلاة تسليم، فكبر وسجد قبل أن يسلم، أي سجود السهو، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. وقد تقدم الحديث في أحكام السهو في الصلاة، وساقه المصنف هنا لما تقدم من النسيان والخطأ، وأنه مغفور في شريعتنا مكرما من الله عز وجل. قال أبو السند المتصل: حدثني إسحاق بن إبراهيم، سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال: حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها. قد جاء في حديث ابن مسعود أنه الظهر، وجاء في حديث عمران بن حصين وأبي هريرة تارة الظهر وتارة العصر، ولا يمنع أن الحادثة تعددت. هذا في حال الزيادة أو النقصان، أما في حال ذي اليدين فلا أظنها إلا حادثة واحدة، إنما بعض الرواه يقول صلى ركعتين، وبعضهم يقول صلى ثلاث. وقد تقدم الكلام في كتاب الصلاة أبواب سجود السهو، وأن السجود منهم من ذهب إلى أنه بعد السلام كله، ومنهم من ذهب إلى أنه قبل السلام كله، ومنهم من قال في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام، ومنهم من جوزه على أي حال كان. هذا هو الصحيح من حيث الإجزاء، وأنها لا تبطل الصلاة سواء سجد فيما حقه بعد السلام قبل السلام، أو سجد فيما حقه قبل السلام بعد السلام، ولكن الأفضل أن نسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما سجده قبل السلام كان قبل السلام، وما سجده بعد السلام كان بعد السلام. وملخصه أن الزيادة تكون بعد السلام، وأن النقصان يكون قبل السلام، وهكذا ما جاء في يعني الشك. فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل السلام. قال أبو السند المتصل عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها. هذا شك من الراوي، زاد أو نقص. قال منصور: لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة؟ قال: قيل يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: وماذا؟ قال: صليت كذا وكذا. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم سجدتين، أي بعد السلام. وفي حديث عمران وأبي هريرة: سجد بعد السلام والكلام. ثم قال: هاتان السجدتان لما لا يدري زاد في صلاته أم نقص، فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. هذا في حال الشك، هذا في حال الشك، وإلا في حديث المسعود في حال الزيادة. فسلم ثم قيل له فسجد سجدتين، لأنه قام في الخامسة، كما في الرواية الأخرى قام في الخامسة. وبالسند المتصل: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس، فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال: كانت الأولى من موسى نسيانا. وموسى أعلم بالشريعة من الخضر، وهو من أولي العزم من الرسل، يقول: لا تؤاخذني بما نسيت، أي أن الناسي كعدم الفاعل. لكن إذا كان فعله مع النسيان قد أدى إلى أمر فيه الضمان، الضمان يلزمه، وأما الإثم لا يدخل في النسيان. قال: بالسند المتصل حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس، فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال: كانت الأولى من موسى نسيانا. وبالسند المتصل قال: قال أبو عبد الله: كتب إلي محمد بن بشار فيه الكتابة بالعلم، وهو معمول بها إذا توكد منها. حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال: قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم، فذبحوا قبل الصلاة، أي في عيد الأضحى، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح. فقال: يا رسول الله، عندي عناق جذع، عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فكان ابن عون يقف في هذا المكان من حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث، ويقف في هذا المكان ويقول: لا أدري أبلغت الرخصة خيره أم لا. رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء الأضحية بالجذع عن عدة من الصحابة رضي الله عليهم، واختلفوا في هذا الأمر هل هو خاص به أو هو عام في غيره، على ما أشار محمد بن سيرين رحمه الله. قال: أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب، ثم قال: من ذبح فليبدل مكانها، أي من ذبح قبل الصلاة، ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله، أي على اسم الله. قد تقدمت هذه الأحاديث في كتاب العيد، وإنما ذكرها هنا لأن الناس والمخطئ غير مؤاخذ بما فعل في حال نسيانه وحال خطأه. وهذا من رحمة الله عز وجل لعباده المؤمنين، وإلا لو أخذ الإنسان بخطأه كم من الأشياء التي يقع فيها الإنسان بالخطأ، إما من باب القول أو من باب الفعل، وهكذا باب النسيان. لكن الحمد لله الذي رحمنا. ولذلك لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق على الصحابة. فلما أنزل الله عز وجل الفرج بعد الشدة: لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وذكر من دعائهم وهو يقول: قد فعلت قد فعلت. قال رحمه الله: باب في اليمين الغموس. الفرق بين اليمين الغموس وغيرها من الأيمان أن اليمين الغموس تكون فيما مضى، واليمين وغير الغموس تكون فيما يأتي، ثم اليمين فيما مضى إن كانت مبرة وهو فيها صادق ليست بغموس، وإن كان كاذب فهي غموس، كان يقول والله فعلته كاذب ما فعل، أو يقول والله ما فعلته فعل، فهذه هي اليمين الغموس. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل في النار، الصحيح الأول لأنه قد يتوب ويتوب الله عليه. واليمين الغموس من كبائر الذنوب عظائم الآثام، وقد جاء أنها تدع الديار بلاقع، أي ربما أصبحت الديار خاوية بعد أن كانت بأهلها، وربما ذهب بسببها الأموال والأبناء، لأنها والعياذ بالله مجلبة لغضب الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس: ليلقين الله وهو عنه معرض أو غضبان، هكذا عن وائل بن حجر جاء بمعناه في قصة الحضرمي الذي أراد أن يأخذ مال أخيه. وقد ذكرها الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر اليمين الغموس. والسبب في عظيم شأنها أن الإنسان يستحل بها ما لا يجوز له أو ينتفي عما ثبت عنه غير معظم لله، يحلب بالله كاذبا. والمتعين أن الإنسان لا يحلف إلا وهو صادق، كما تقدم الحديث: ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قوله: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني لا تتخذوا أيمانكم مكرا وخديعة وأكلا لأموال الناس بالباطل فتزل قدم بعد ثبوتها، تقع في الإثم العظيم. وتذوق السوء العذاب أو الخزي أو الإثم في الدنيا أو الآخرة أو فيهما بما صددتم عن سبيل الله عن دين الله سبحانه وتعالى، ولكم عذاب عظيم موجع دخلا مكرا وخيانة. وهذا الذي يفعله الكثير ممن لا حظ له من مراقبة الله سبحانه وتعالى، ربما بذل يمينه من أجل شيء لا يستحق أن يحلف فيه ولو كان صادقا فكيف وهو كاذب، ويتجرع على الحلف بالله سبحانه وتعالى. هذا اليمين يا أخوة قد تزهق به أنفس في القسامة، لو أقسم 50 على رجل بعينه أنه قتل، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقتل بها، تزهق به الأنفس، وقد تسلم به الأنفس. يقسم 50 من هؤلاء أنهم ما قتلوا، وتسلم أنفسهم وتسلم أموالهم، ثم يتجرأ هذا ويقسم بالله كاذبا. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وهو أعظمها، إن الشرك لظلم عظيم، ذنب لا يغفره الله لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعقوق الوالدين فقد جعل الله حقهما مع حقه في كثير من الآي، وقتل النفس أي المعصومة، واليمين الغموس وهي ما تؤخذ بها الأموال بالباطل أو تدفع بها الحقوق بالباطل. وهنا قوله الكبائر ليس على الحصر، وإنما ذكر في هذا الموطن أكبرها أو من أكبرها، لا سيما الشرك أكبرها، وإلا فهناك كبائر كثيرة، حتى روي عن ابن عباس إلى 700 أكثر منها إلى 70، والله أعلم. وضابط الكبيرة عندهم ما توعد عليه بنار أو حرمان من جنة، أو كان عليها حد من حدود الله، أو لعن فاعلها، أو جاءت البراءة منه ونحو ذلك. قال رحمه الله: ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك، وهو العقوق وقتل النفس واليمين الغموس. ورواه غندر عن شعبة بلفظ الكبائر: الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وقال اليمين الغموس، شك شعبة. خرجه أحمد عنه هكذا، وكذا أخرجه المصنف في أوائل الديات والترمذي جميعا عن بندر عن غندر، وعلقه البخاري هنا، ووصله الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ الكبائر: الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين، وقال قتل النفس، وقع في رواية شيبان التي أشرت إليها: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس، ولم يذكر قتل النفس، وزاد في رواية شيبان. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: أن التي تقطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. والقائل: قلت: هو عبد الله بن عمرو راوي الخبر والمجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد الله بن عمرو والمجيب هو عبد الله، أو من دونه، ويؤيد كونه مرفوع عن حديث ابن مسعود والأشعث المذكور في الباب الذي بعد. ثم وقفت على تعيين القائل، قلت: وما اليمين الغموس؟ على تعيين المسؤول، فوجدت الحديث في النوع الثالث من القسم الثاني من صحيح ابن حبان، وهو قسم النواهي، وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد بن عثمان العجلي عن عبيد الله بن موسى بالسند الذي أخرجه به البخاري. فقال في آخره بعد قولي: ثم اليمين الغموس، قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ إلى آخره. فظهر أن السائل عن ذلك فراس المسؤول الشعبي، وهو عامر، فلله الحمد على ما أنعم، ثم لله الحمد، ثم لله الحمد، فإني لم أرى من تحرر له ذلك من الشراح، حتى إن الإسماعيلي وأبا نعيم لم يخرجا في هذا الباب من رواية شيبان، بل اقتصرا على رواية شعبة. وسيأتي عد الكبائر وبيان الاختلاف في ذلك في كتاب الحدود في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، إن شاء الله تعالى. وقد بين ضابط الكبيرة والخلاف في ذلك، وقد بينت ضابط الكبيرة والخلاف في ذلك، وأن في الذنوب صغيرا وكبيرا وأكبر في أوائل كتاب الأدب، وذكرت ما يدل على أن المراد بالكبائر في حديث الباب أكبر الكبائر، وأنه ورد من وجه آخر عند أحمد عن عبد الله بن عمر بلفظ من أكبر الكبائر، وأن له شاهدا عند الترمذي عن عبد الله بن أنيس، وذكر فيه اليمين الغموس أيضا. واستدل به الجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، للاتفاق على أن الشرك والعقوق والقتل لا كفارة فيه، وإنما كفارتها التوبة منها والتمكين من القصاص في القتل العمد. فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكرت معه. وأجيب بأن الاستدلال بذلك ضعيف، لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز، كقول: كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، والإيتاء واجب والأكل غير واجب. قد أخرج ابن الجوزي في التحقيق من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيها كفارة يمين صبر يقتطع بها مالا بغير حق، وظاهر سنده الصحة، ولكنه معلول لأن فيه عنعنة بقية، فقد أخرجه أحمد من هذا الوجه. الصحيح ما تقدم: ليس فيها كفارة إلا أن يتوب منها، فإن كان قد أخذ بها حقا يرده. ونقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قوله: إن الذين يشترون بعهد الله، العهود المواثيق التي تكون بين الناس، أو العهد الذي هو اليمين. فإن كان العهد الذي هو اليمين فالمراد أيمانهم من باب عطف الشيء على نفسه، عطف الشيء على نفسه، أو عطف الخاص على العام، لأن العهد قد يطلق على أوسع من اليمين. ثمنا قليلا دنيوي، وإن أعطي الأموال الكثيرة فما زال قليلا. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في أجر الآخرة، ولا حظ لهم ولا ثواب، لا سيما من مات على ذلك. أما من كان شأنه دون الشرك فأمره تحت المشيئة، ولا يكلمهم الله، هذا في موطن دون موطن، وإلا قد روي أنه يناديهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ولا ينظر إليهم نظر رحمة، وإلا فإن الله عز وجل تخفى عليه خافية، يبصر جميع مخلوقاته. يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يزكيهم أي لا تزكو أعمالهم ولا يزكو شأنهم، ولهم عذاب أليم موجع. وقوله جل ذكره ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، تقدم أن الإنسان إذا حلف ثم كفر لم يجعل الله عرضة ليمينه، وقيل في معناها أي لا يكسر الحلف لغير ما حاجة. أن تبروا في أيمانكم وتتقوا بفعل المأمور وترك المحظور، وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. يعني لا تجعلوا اليمين مانع لكم من البر، ومانع لكم من التقوى، ومانع لكم من الإصلاح بين الناس، والله سميع لكلامكم وعليم بفعالكم. فبعضهم ربما يلج في يمينه ويقطع رحمه ويقول أنا قد حلفت، تقول له قد شرع الله الكفارة. فالكفارة قد تكون في مثل هذا الحال واجبة، يجب عليه أن يحنث ويكفر على ما تقدم في أول الأيمان. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي بأيمانكم نصيبا من الدنيا قليل، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، من الثواب. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ومنها الأيمان. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها إلا بأداء الكفارة، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إلا إذا أراد بالأيمان هنا العهود والعقود التي تقع بين الناس كالاتفاقات الدولية ونحو ذلك، هذه أمور لا يجوز الدخول فيها ونقضها إلا على سواء. قال أبو سند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة والضاح الأشكري عن الأعمش سليمان عن أبي وائل شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر، يمين فاجرة عموس، يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فيه تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وفيه صفة الغضب لله عز وجل وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل، ليس كمثل شيء السميع البصير. وما يذهب إليه الزمخشري وغيره كالحافظ في بعض مواطن والنووي ومن إليهم من تحريف مثل هذه الصفات، فهو تحريف باطل على خلاف منهج السلف الكرام والأئمة الأعلام. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن، فقالوا كذا وكذا، قال فيها أنزلت أشعث بن قيس وفي ابن عم له أو في قريب له، كان لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه، فيه أن الدعاوى تبدأ بالبينة، البينة على المدعي، فإن عجز فاليمين على من أنكر، إلا إذا كان المدعي له شاهد واحد فتكون اليمين عليه كما سيأتي. قال: قلت إذن يحلف عليها يا رسول الله، لما علم من جرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وهذه الأرض كانت في حضرموت على ما جاءت في الروايات الأخرى، وهذا دليل على أنهم كانوا يرفعون الأقضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عماله. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما أجابهم من باب الفتوى وربما أجابهم من باب الحكم، لأنه إن جئنا إلى باب الفتوى فهو أعلمهم، وإن جئنا إلى باب الحكم فهو إمامهم. ولذلك استدل بحديث هند بنت عتبة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل يجوز أن أخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ على أنه حكم، واستدل به على أنه فتوى، ولا بأس بالاستدلالين. ولا بد في الدعاوى أن يحدد المدعي والمدعى عليه، أما أن يأتي كل واحد من عنده يتكلم هذا ما يصلح. ويعرف المدعي من المدعي المدعى عليه إلى هذا الشيء الذي اختلف فيه، في يد من، في يد من. فإذا كان في يد زيد ما يكون هو المدعي، المدعي هو الذي يطالب بهذا الشيء، والمدعى عليه هو الذي في يده هذا الشيء. فانظر إلى هذا، البئر بئره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بينته أو يمينه، لأنه أراد أخذ البئر. وإلا لو كان يعني البئر في يد ذاك، في يد صاحبه، يلزم هذا أن يأتي بما يدل على أنه مالكه والمتصرف فيه. وقد توسع الحافظ في شرح هذا الحديث كعادته في التوسع في بعض المواطن، وقد طبع الآن الكتاب في 30 مجلدا، تحقيق مؤسسة الرسالة، وربما يكون من أحسن التحقيقات إلى الآن. وأهل السنة في دماج كانوا قد قاموا بتحقيق طيب، لكن بسبب الفتن تأخر إخراج الكتاب، لأن بعض من حقق انحرف، وبعد ذلك ما طلعه لا يصلح أن يكون مع غيره في هذا التحقيق. وهكذا ابن حزم كنا قد حققنا منه أجزاء، ومصنف عبد الرزاق كنا قد حققنا منه أجزاء، والله المستعان. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، لو أن الإنسان يدرك كل ما تمناه أن الأمور صارت على ما يهواه، لكن الأمر يمضي على قدر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.